الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا الناقض الأول من نواقض الإسلام وهو الشرك، وذكرنا تعريف الشرك الأكبر وكذلك أيضا تعريف الشرك الأصغر، وذكرنا أن الشرك الأكبر لا يغفر بدليل قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وأيضا قول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وذكرنا أيضا الفرق بين الشرك والكفر، وهل بينهما فرق أو ليس بينهما فرق إلى آخره، هل هما مترادفان أو متباينان إلى آخره، تكلمنا على ذلك. وكذلك أيضا تكلمنا على الشرك الأصغر، هل يغفر أو لا يغفر، وذكرنا في ذلك خلافا بين أهل العلم، هل الشرك الأصغر يغفر أو لا يغفر. ذكرنا في ذلك رأيين: الرأي الأول أنه لا يغفر لعموم قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقالوا بأن قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، أي إن الله لا يغفر إشراكا به، فيشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وقلنا بأن هذا قول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأيضا قال به من العلماء الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وأيضا صديق حسن خان وغيرهم من العلم. وذكرنا الرأي الثاني في هذه المسألة، وأن الشرك الأصغر يكون داخلا تحت المشيئة ككبائر الذنوب، وأن المراد بقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به هو الشرك الأكبر، والمراد بقوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة مأواه النار، أن المراد بذلك هو الشرك الأكبر، بدليل أن الله عز وجل قال: ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. حبوط العمل هنا مع الشرك الأكبر أو مع الشرك الأصغر؟ مع الشرك الأكبر لا إشكال في ذلك، يعني بالإجماع على أن العمل لا يحبط مع الشرك الأصغر، وإنما يحبط مع الشرك الأكبر. فكذلك أيضا المغفرة وتحريم النار إنما تكون خاصة بأي شيء؟ بالشرك الأكبر. وهذا القول هو الأقرب، وأن الشرك الأصغر تحت المشيئة. مع ذلك يجب على الإنسان أنه يحذر من الشرك. إذا كان إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء يقول في دعائه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يخشى عن نفسه الشرك وعبادة الأصنام، فغيرهم باب أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أخوف ما أخاف عليكم. فمن تمام التوحيد أن يخاف المسلم على نفسه الشرك، وأن يكون دائما وأبدا معلقا قلبه بالله عز وجل. قال وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال: ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر، أي من الشرك الأكبر الذي هو ناقض من نواقض الإسلام الذبح لغير الله تعالى. وإنما نص المؤلف رحمه الله الذكر الذبح بالذكر هنا دون بقية العبادات، لأن كل من صرف عبادة لغير الله عز وجل لقبر أو ولي أو ميت أو غير ذلك، كل من صرف عبادة لغير الله عز وجل فهذا شرك أكبر، شرك في توحيد الإلهية. خص المؤلف رحمه الله الذبح لماذا؟ لكثرة وقوعه في زمنه، فنبه عليه فالذبح لغير الله كمن يذبح الجن أو للقبر هذا من الشرك في عبادة الله تعالى، لأن الذبح عبادة لا يجوز صرفه إلا لله عز وجل، يعني الذبح عبادة لا يجوز صرفه إلا لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وثبت في صحيح مسلم من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. واعلم أن الذبح ينقسم إلى أقسام، الذبح ينقسم إلى أقسام. القسم الأول الذبح التعبدي، الذبح التعبدي، فهذا إنما يكون لله عز وجل، وهو في أربعة مواضع: ذبح الأضحية والهدي والعقيقة وإفاء النذر، هذا ذبح القربة والعبادة، هذا يكون لله عز وجل. القسم الثاني الذبح لغير الله عز وجل تقربا، الذبح لغير الله عز وجل تقربا، فنقول بأن هذا شرك أكبر مخرج من الملة، يعني شرك أكبر مخرج من الملة. فمثلا إذا ذبح لميت أو ذبح لقبر أو ولي أو غير ذلك أو الجن كما أشار المؤلف إلى آخره، فنقول بأن هذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام إذا ذبح لغير الله تقربا. القسم الثالث الذبح البدعي، وهو أن يتقرب إلى الله عز وجل بالذبح في غير المواضع التي ورد أن ذبح فيها قربة، أو يتقرب إلى الله عز وجل بغير الجنس الذي ورد به الشرع، أو يتعبد لله عز وجل بالذبح عند قبر أو عند مكان يعتقد فيه البركة وغير ذلك، فهذا نقول بأنه من الذبح البدعي، نقول بأن هذا ذبح محرم وهو من الذبح البدعي. وأما الذبح لغير الله عز وجل ليس على سبيل القربة وإنما على سبيل الكرم والضيافة. إذا كان على سبيل الكرم والضيافة فإن هذا شيء مأمور به في الشرع. يقول هذا شيء مأمور به في الشرع. نعم. نعم. الذبح أيضا مسألة أيضا تكلم عليها العلماء رحمه الله، وهي الذبح عند قدوم كبير أو عند قدوم سلطان أو عند قدوم حاكم ونحو ذلك، حكم هذا؟ نقول حكمه أولا، أو نقول بأنه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول إذا ذبح لهذا القادم تقربا، ها فما حكمه هنا؟ نقول الشرك الأكبر. إذا ذبح له تقربا نقول بأنه شرك أكبر. القسم الثاني أن يذبح تقربا لله عز وجل عند قدومه، فنقول هذا ذبح بدعي، هذا ذبح بدعي. القسم الثالث ذبح مستحب إذا قدم هذا الشخص وذبح هذا الشيء، لأن هذا من عادتهم في الكرم والضيافة، يعني من العادة من حياة هؤلاء في إظهار كرمهم وضيافتهم لهذا الشخص أن تذبح هذه الأشياء عند قدومه ومروره، قصدهم المبالغة في إكرامه ونحو ذلك، فنقول بأن هذا ذبح مستحب وليس ذبحا داخلا في الشرك، داخلا في الشرك. وبعض أهل العلم يفصل، لكن هذا التفصيل فيه نظر، يقول علامة ذلك إذا تركت ولم تؤكل فهذا داخل في الشرك، وأما إذا كانت لا تؤكل قالوا إذا كانت تؤكل علامة ذلك أنه داخل في الشرك، وإن كانت تؤكل فليس كذلك. لكن الصواب ما ذكرنا من التفصيل، أن يذبح تقربا له، أن يذبح تقربا لله عند مروره، أن يذبح لأن هذا من عادتهم في إكرام الضيف والمبالغة في السرور ونحو ذلك، فنقول بأن هذا مستحب. قال رحمه الله: الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. هذا الناقض الثاني من نواقض الإسلام، من جعل بينه وبين الله عز وجل وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. قول المؤلف رحمه الله يدعوهم، دعاء المخلوق ينقسم إلى قسمين، أو قبل ذلك نقول الدعاء ينقسم إلى قسمين. القسم الأول دعاء العبادة، والقسم الثاني دعاء المسألة. أما دعاء العبادة فصرفه لغير الله عز وجل هذا لا شك أنه شرك مخرج من الملة، لأن القاعدة أن من صرف شيئا من أنواع العبادات لغير الله عز وجل فهذا شرك في توحيد الإلهية. وأما بالنسبة لدعاء المسألة فمنه ما هو شرك ومنه ما هو ما ليس بشرك. دعاء المسألة تحته أقسام، تأتينا إن شاء الله بيان.